أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأمام الدين المؤبر على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. السادس من المطهرات، ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل. لا زال الكلام في أحكام المطهرات. ذكرنا أن النجاسات عشر وأن المطهرات أكثر من النجاسات. ذكرنا ستة أو خمسة من المطهرات. اليوم نتكلم عن المطهر الثالث وما بعده. المطهر الثالث سائل وهو ذهاب الثلثين. هذا المطهر عده مطهر في الواقع، فيه تسامح باعتبار أنه لم يثبت عند سماحة السيد أن العصير العنبي إذا غلا ماذا ينجر. لكن وقلنا سابقا أن في المسألة في عدة أقوال، قول بأن العصير العنبي إذا غلا يحرم فقط، وقول أن العصير العنبي إذا غلا ينجس ويحرم، وقول بأن العصير العنبي إذا غلا لا ينجس ولا يحرم. ثلاثة أقوال. خب، السيد حسبه الله يرتضي أن العصير العنبي إذا غلا لا ينجس وإن حرم شربه. ما يرتضيه السيد هو أن العصير العنبي إذا غلا لا ينجس لكنه حرام. خب، ذهاب الثلثين، لو كنا نقول بأن العصير العنبي إذا غلا يحرم ينجس، لو كنا نقول بأنه يصبح نجسا، لو على فرض هذا القول، فإن ذهاب الثلثين منه يعني إذا غليلا مثلا فذهب الثلثان، كان ثلاث أكواب فصار كوبا واحدا مثلا، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة نحكم بطهارته. ففي هذه الحالة نحكم بطهارته. مثلا واضح صحيح؟ خلاص. لكن قلنا أن السيد لا يبني على النجاسة، فمن الأساس عدوا ذهاب الثلثين من ضمن المطهرات، فيه شنه تسامح، أساسا ليس من المطهرات يكون. خب، فقط رافع للحرمة هنا. خب، السابع من المطهرات هو الانتقال. خب، وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفان من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. خب، البق والقمل والبرغوث لا دم لها عرفان. صحيح لا دم، لأن كل حيوان فيه دورة دموية، كل حيوان فيه دورة دموية بحسب نوعه، فيه دم يتحرك ليغذي الجسم. لكن عرفان يقال هذا ليس فيه دم، حسب الإنسان نفسه يقول أن البق ليس فيه دم أو القمل ليس فيه دم، لأنه إذا رفعه مثلا أو ما شابه ذلك لا يخرج دم. هذه الحشرات إذا مرت دم الإنسان انتقل إليها، فهل يحكم بنجاستها بناء على أن دم الإنسان نجس وانتقل إليها فتصبح نجسة أيضا؟ يقول لا نحكم بنجاستي هذه الحشرات أو بنجاسة الدم الذي دم الإنسان الذي انتقل إلى هذه الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. خب، لكن يعتبر في دم الإنسان أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه. خب، صار بعض الحشرات تأخذ دم الإنسان ليكون جزءا من بدنها، بعض الأحيان لا يكون جزءا من بدنها، فقط شنو تأخذه مثلا تعمل فيه بعض الأعمال وتلقيه، إما تدخله مرة أخرى إلى جسم الإنسان أو لا تلقيه في الخارج مثلا. إذا كان من النوع الأول بحيث يعد جزءا من هذه الحشرة، إذا كانت الحشرة تمص جسم الإنسان فتسحب الدم منه بحيث يصير الدم جزءا من هذه الحشرة، يستقر في هذه الحشرة ويكون جزءا منها، فإنه في هذه الحالة يحكم بأنه ماذا؟ بأنه طاهر بالانتقال، انتقل دم الإنسان النجس الدم النجس يعني النجس يخل الدم للإنسان، انتقل الدم النجس من الإنسان إلى الحشرة فصار طاهرا. أما إذا كان من النوع الثاني أن الحشرة فقط ستدخله في فمها مثلا وتخرجه، فإنه لا يسكن في هذه الحالة بطهارته، ويعتبر فيه أن يكون في الانتقال أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه، بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه. وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه، لم يعد كذلك أو شككنا في أنه يعد كذلك أم لا، كالدم الذي يمصه الحلق نوع من الحشرات من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة، مثل ما في مقام العلاج توضع الإبر ويؤخذ الدم من الإنسان، لكن هذا ما راح يصير جزء من إنسان آخر على النحو المتعارف في مقام المعالجة، فإن هذا لا يضر بالانتقال. لكن هو الأحرص الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه. لو علمنا بأن هذا الدم، المسألة سهلة، لأنه حتى لو قتلنا البق لا نعلم بأن ورأينا فيه دم، لا نعلم بأن هذا الدم مصه من الإنسان أم لا، فلا يسقم بنجاسته. لكن لو علمنا بأنه مصه من الإنسان فإن الأحرص استحبابا، الأحرص الأولى منه الاجتناب عنه. خب حين المص حين يعني عند خب كيف تعرف أنه حين المص الآن؟ كيف تدري؟ كيف تعرف أن هذا من ذاك الدم؟ لابد أن تعاينه ويكون من ضمن الدم الذي في فمه مثلا. الثامن من المطهرات الإسلام، هذا ما فيه صعوبة، قلنا أن الكافر نجس إذا أسلم صار طاهرا، إذا أسلم صار طاهرا. الإسلام فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة، قلنا أن الارتداد على نحوين، ارتداد عن ملة وارتداد عن فطرة. ما الفرق بين الارتداد عن ملة والارتداد عن الفطرة؟ أنت ولدت لأبوين مسلمين، فذاك البعيد لو أن شخص ولد لأبوين مسلمين وارتد يقال ارتد عن فطرة. أما إذا كان شخص في دولة غربية مثلا دخل في الإسلام صار مسلما ثم ارتد يقال ارتد عن ملة، فيقال له مرتد ملي، وأما الأول فيقال له مرتد فطري. المرتد الفطري هو الذي ولد لأبوين مسلمين، هو الذي ولد لأبوين مسلمين، فإنه إذا ارتد يقال مرتد فطري. هذا محكوم بماذا؟ بوجوب القتل حتى وإن تاب. شوف هذا حتى إذا تاب يحكم عليه بالقتل. المرتد الملي إذا تاب بعد ارتداده لا يحكم عليه بالقتل، يستتاب 3 أيام، فإن تاب رفع عنه القتل. هنا المسلم هذا المسلم الذي ارتد وكان ارتداده عن فطرة، نقول حتى وإن حكمنا بأن القتل لا يصحح، حتى وإن تاب لا يصحح عنه القتل، بل يبقى وجوب قتله قائما. تلك النقطة المهمة التي قد يغفل عنها البعض. السيد الخوي والسيد السيستاني وجملة من الفقهاء يقولون المرتد الفطري يعني الذي ولد لأبوين مسلمين، مثل الآن المسلمين أغلب المسلمين لو ارتد عن فطرة هل تقبل توبته أو ما تقبل؟ يقول تقبل توبته لكن الحد لا يسقط. الحد وهو شنو؟ القاتل. هذا حد لا يسقط، لكن وجوب لكن صحة التوبة تصح التوبة وتترتب عليها الأحكام الأخرى. خب ويتبعه ويتبع المسلم حين يطلع الكافر في الطهارة إذا أسلم أجزاؤه كشعره وظفره. خب شعره كان نجسا، وظفره كان نجسا، فضلاته من بطاقه كان نجسا، يصير الآن ماذا؟ طاهرا. ونخامته وقيئه وغيرها. خب تقول هذه تكونت في حلقه قبل أن يسلم، فهي نحكم عليها بالطهر بالنجاسة؟ يقول لا، نحكم عليها بالطهارة. التاسع، طبعا هذه الأجزاء التي لم تنفصل عنه في حال إسلامه، في حال كفره، أما إذا انفصل الشعر عنه في حال كفره لا يمكن الحكم بطهارته. التاسع التبعية، وهي في عدة موارد منها. التبعية وهي في عدة موارد منها إذا أسلم الكافر. التبعية على ماذا؟ أن يتبع الشيء شيئا آخر، تمشي أنت فيتبعك شخص يقال هذا تابع لك. هنا أيضا عندنا بعض الأشياء تصور تبعا لأشياء أخرى، تبعا للشيء الآخر يذكر الشيء الأول، تبعا للشيء الأول يذكر الشيء الثاني. إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير، كافر أسلم وعنده ولد صغير عمره 3 سنوات، فإن هذا الولد الصغير يحكم عليه بالإسلام تبعا لوالده الكافر الذي أسلم. لكن هنا عندنا شروط، بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة. يعني شلون؟ صار هذا الطفل الذي لم يبلغ يكون طفلا مميزا، صبيا مميزا، يكون صبيا مميزا، كيف؟ فيقول أنا كافر. هذا الصبي يكون مميز من الإسلام عن الكفر، يتهم سبب عمره 12 سنة فيصر على دين الكفر، فيسلم أبوه. إذا أسلم أبوه هل نقول بأن هذا الصبي أيضا يطهر بالتبع، يعني يحكم عليه بالإسلام تبعا لأبوه تبعا لأبيه أم لا؟ يقول لا، لا نحكم عليه بالإسلام. ليش؟ لأنه هنا نجاسته أصلية. أو أنه اختار الإسلام، هذا الصبي الذي عمره 12 سنة صار يختار الكفر فيحكم عليه بالنجاسة أصالتين. اتفقوا وياي؟ خلينا نرجع شوي. هذا الصبي وعمره 4 سنوات، وعمره 4 سنوات يحكم عليه بالإسلام أو بالكفر تبعا لأبيه، أليس كذلك؟ إذا كان عمره 4 سنوات غير مميز فيحكم عليه بالإسلام أو الكفر تبعا لأبيه. فإذا كان عمره 12 سنة إذا لم يكن مميزا فيحكم عليه أيضا بالإسلام أو الكفر تبعا لأبيه. إذا كان مميزا ما هو الحكم؟ هي الفرض الثالث صار. إذا كان مميزا يحكم عليه بالإسلام أو الكفر أصالة. يعني شلون؟ يعني إذا قبل الإسلام يحكم عليه بالإسلام، إذا قبل الكفر يحكم عليه بالكفر حتى وإن لم يبلغ. صار واضح؟ بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لأبيه لا بها، يعني لا بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة كذلك، يعني أصالة. كما لو كان هذا الصبي مميزا واختار الكفر أو الإسلام، فإنه إذا اختار الكفر يحكم عليه بالنجاسة أصالة، وإذا اختار الإسلام يحكم عليه بالطهارة أصالة. وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم. سابقا قال إذا أسلم الأب، مو هنا إذا أسلم الجد أو الجد أو الأم كذلك نفس الحكم، يحكم على الصبي الذي هو حفيد للجد أو الجدة أو ابنا للأم مثلا، يحكم عليه بالإسلام والطهارة تبعا لأبيه، لجده أو لجدته أو لأمه. خب هنا مسألة الآن خلافية. الحكم بطهارة الصبي تبعا لأبيه مخصوص بحالة ما إذا كان تحت رعايته وكفالته أم لا؟ اخترت شخص كافر هنا في إيران وابنه الصبي مثلا في أين؟ في أمريكا تحت كفالة أمه، التفت؟ الصبي ليس تحت كفالة أبيه أصلا، هل يختص الحكم بما إذا كان الصبي تحت كفالة الأب ورعايته أم يشمل ما إذا كان تحت كفالة شخص آخر دار للأيتام مثلا؟ يقول يختص الحكم، لا يبرر اختصاص الحكم. لماذا؟ بما إذا كان تحت الكفالة. فالرابر ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته، تحت كفالة من أسلم أو رعايته، بل وإن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه، كما لو كان الجد موجود والأب موجود، الجد هو الذي أسلم والأب لم يسلم. يقول أيضا يختص الحكم بما إذا لم يكن هناك كافر أقرب إلى هذا الطفل من المسلم.
الكفالة أو الرعاية هل هي مختصة بالأولاد؟
الكفالة أو الرعاية؟ بحث الشخص الكفالة لمن؟ من الذي يكفل هذا الطفل؟ وهذه الأحكام سيأتي الكلام عنها في ماذا؟ في الجزء الثاني من الرسالة العملية اللي هو بحث المعاملات. لكن هنا بشكل مختصر أقول الكفالة للأبي أو الجد، الكفالة الشرعية يعني الوصاية الشرعية مو العرفية. يمكن العم هو الذي يتكفل الإنسان في مجتمعاتنا خلافا للشرع، لكن وفقا للشرع لابد أن يكون الوصي على الطفل غير البالغ هو الأب أو الجد من طرف الأب، فإن لم يكن فيكون الحاكم الشرعي هو الوصي. توجه الكفالة الشرعية.
خب
لو كان الجد، لو كان الجد هو الذي أسلم والأب موجود لم يموت، الأب أقرب إلى الطفل من الجد، أقرب مو مكانين، أقرب شنو؟ الطفل الأب أقرب إلى الابن نسبان. توجه جاي؟ فهنا يقول أن لا يكون هناك كافر أقرب إليه من، أقرب منه إليه. لقد تقصد لقبله يعني؟ لو أسلم ذاك لا يكفي. أسلم من؟ من الذي أسلم؟
هذا الطفل تحت رعاية
زيد. زيد هو الذي أسلم وهو ليس أب ولا جد ولا شيء من هذا القبيل، صحيح؟ لا يحكم على هذا الطفل بالإسلام في هذه الحالة تبع بالتبعية، إلا إذا هو ميز الإسلام وقبل الإسلام. خب التبعية هنا لا تشمل. خب إذا أثر المسلم ولد الكافر، هذا أيضا من موارد التبعية، مسلم أثر طفلا للكفار صحيح، فإن هذا الطفل كان نجسا لكن بعد أثره من قبل المسلم يحكم عليه بالإسلام بالتبعية تبعا لآثره المسلم لأنه طفل، لكن هذا بشرط أن لا يكون مع الطفل المأسور شنه؟ أبوه أو جده. أما إذا كان معه أبوه أو جده ولم يذكر في الإسلام فلا يمكن الحكم بطهارته. تفت المسألة؟ بشرط أن لا يكون معه أبوه أو جده، والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه، يعني يكون تحت كفالته أو رعايته. خب الثالث إذا انقلب الخمر خلا، لا زال الكلام في فروع التبعية. خب إذا انقلب الخمر إلى خل، الخمر نجس، الخل ليس بنجس، هذا تقدم في صفحة 158 حسب هذه الطلعة الخامس الانقلاب، صحيح؟ انقلاب الخمر إلى خل، فإنه في هذه الحالة يطهر الخمر المنقلب إلى خل، يعني الخل الذي كان أصله خمر يطهر الآن. خب الإناء الذي وضع فيه الخمر قبل أن ينقلب تنجس بنجاسة الخمر، صحيح؟ يحكم عليه في هذه الحالة بالطهارة تبعا للخمر الذي طهر. فالرابط يعني الإناء تنجس بالخمر، فلما انقلب الخمر إلى خل طهر الخمر وطهر تبعا له الإناء الذي وضع فيه هذا الخمر. خب لكن هنا شرط أن لا يكون الإناء قد تنجس بنجاسة أخرى غير الخمر، كما لو كان قد سقط فيه بول مثلا أو سقط فيه دم أو ما شابه ذلك، فإن الإناء قد تنجس بنجاسة أخرى، والتبعية إنما تطهر عن النجاه الحافله من من الخمر لا من النجاسات الاخرى. خب اذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهاره الاناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط ان لا يكون الاناء متنجسا بنجاسه اخرى. واضح المساله؟ خب الفرع الرابع من فروع التبعيه التي يذكرها السيد السيستاني حفظه الله هي يد الغاسل الذي يغسل الميت. خب الميت كما اشرنا في كتاب احكام الميت عند التكلم عن تغسيل الميت قلنا ان الميت هناك اشرنا او في بحث غسل المس لا تذكر اما في احكام الميت او في بحث غسل مس الميت اشرنا الى ان الميت فيه نجاستين، نجاسه معنويه توجب حصول الغسل فقط، يعني انا اذا لمست هذا الميت حتى بدون رطوبه شوف لمست الميت انا بدون ما عليه ما على جسمه رطوبه لكن بعد برده فان ذلك يوجب الغسل لي صحيح؟ هو اذا لمسته مع الرطوبه حتى اذا كان قبل ان يبرد فان ذلك يوجب شنو؟ تنجس يدي صحيح؟ لان الميت نجس الميت نجس ولا يطهر الا بالتغسيل. خب الان هذا الشخص الذي يغسل الميت يجب عليه غسل المس ما عندنا كلام لانه يجب غسل المس لكن اذا غسل الميت وانتهى من تغسيل الميت وصار يده نجس بلمسه للميت ما يقول السيد هنا اليد هذه اليد يحكم عليها بالطهاره تبعا لطهاره الميت كما ان الميت يطهر يطهر يد الغاسل ايضا ما يحتاج غسل ايده. خب اذا غسل الميت خب يد الميت فقط يد الغاسل فقط تطهر لا قال هناك امور اخرى تطهر ايضا. يقول اذا غسل الميت تبعه في الطهاره يد الغاسل هذا واحد والسده التي يغسل عليها السده عاده مكان مرتفع يوضع عليه الميت ويغسل فيسقط الماء منها السده على مكان مرتفع قليلا والثياب التي يغسل فيها خب الميت تكون عليه لباس ولو قليل والقرصه التي يستر بها او يستر بها عورته. خب واما لباس الغاسل انا الذي غسلت الميت لباسي قال يدي تطهر مو لكن لباسي وبدني بقيه اجزاء البدن الرجل مثلا وسائر الات التغسيل هل نحكم بطهارتها؟ قال الحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال. اذا الذي يتبع الميت في الطهاره هو خصوص يد الغاسل والسده التي يغسل عليها الميت والثياب التي يغسل فيها الميت والقرقة التي تغطى بها عوره الميت. خب الى هنا انتهى الكلام في المطهر التاسع. المطهر العاشر زوال عين النجاسه هذا بحث جدا مهم وقيم. زوال عين النجاسه يرجى الالتفات اليه. خب زوال عين النجاسه شرط في حصول الطهاره في كل الاشياء لتحصل الطهاره. هذا الجدار اصيب بغائط لكي يطهر لابد من زوال عين النجاسه زوال الغائط نفسه الغائط يقال له عين النجاسه اذا لم يزل بقي الغائط في محله حتى اذا طردنا الماء لا يطهر الجدار. خب زوال عين النجاسه في حد ذاتها لا يوجب الطهاره يعني لو ازلنا عين النجاسه عن الجدار لا يطهر الجدار كذلك يدي لو ازلنا عين النجاسه عن يدي لا تطهر يدي صحيح؟ إذا صار هذا واضح إذا لابد من صب الماء على يدي. إذا صار هذا واضح نقول الأجزاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأجزاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هذه الأجزاء الظاهرية أقسام الظاهرية من البدن هذه لابد فيها من زوال عين النجاسة والتطهير بعدها واضح؟ والقسم الثاني البواطن غير المحضة والقسم الثالث البواطن المحضة. خلنا نوضح ما المقصود بالبواطن المحضة والبواطن غير المحضة. البواطن المحضة مثل داخل البطن تماما واضح او داخل الرجل في وسط الرجل هذا يقال له باطن محض. اما الباطن غير المحض مثل داخل الانف داخل الفم داخل الاذن فانه باطن غير محض. واضح؟ داخل الاذن اللي يعتبر ظاهر مو من الباطن غير المحض. داخل الباطن غير المحض مثل داخل الانف والفم. اذا صار هذا واضح فلنجي الان الى احكام هذه الاقسام. بدن الحيوان اساسا بدن الحيوان اذا زالت عنه عين النجاة بدن الحيوان وباطن الانسان غير المحض يعني الفم والانف هذا يحيل القسمين اذا زالت عين النجاسه طهرا ما نحتاج نصب عليهم ماء يعني اذا كان في فمي دم فسفلت هذا الدم وتوقف بعد ما احتاج اتوضا بتطهير فمي ليش ما احتاج لان نقص زوال عين النجاسه كافي لحصول الطهاره الحيوان خرج منه دم من يده ثم توقف الدم و مثل حيوان فاحتك جسمه ببعض الامور فزالت عين النجاسه زال الدم الذي على رجله نقول هذا الحيوان صار طاهرا ما نحتاج بعد نغسل رجول هذا القط مثلا ليش لان زوال عين النجاسه كافي لحصول الطهاره واضح المطلب اكيد يعني نفس زوال عين النجاسه سواء كانت دم او غائط او مني او اي شيء اخر زوال عينها كافي لحصول الطهاره في الحيوان وفي بواطن الانسان هذا بالنسبه للبواطن غير المحضه قلنا ثلاثه احكام ظواهر وبينا حكمها بواطن غير محضه وبينا حكمها الان البواطن المحضه البواطن المحضه قلنا مثل داخل جوف الانسان يعني ما بعد الحلق في الاسفل خب المعده ما شابه ذلك داخل الرجل هنا ايضا هذه وعليكم السلام ورحمة الله هذه إذا هذه لها أحكام خاصة من أحكامها أنه لا يحكم بنجاستها هذا الحكم الأول أنه لا يحكم بنجاستها الحكم الثاني الذي تختص به بواطن الإنسان والحيوان هو أنه إذا حصلت ملاقاة في الداخل بين الشيء طاهر وشيء نجس شوف شيء طاهر وشيء نجس حصلت الملاقاة في الداخل لا يحكم بتنجس هذا الطاهر هذا الاستمار واجب فالآن نجيز نسبت إلى أصل المطلب شيء طاهر عندنا وشيء نجس تلاقيا لكن فوين تلاقيا مو برا لو تلاقيا هنا وكانت هناك رطوبة قلنا ينجس الشيء الطاهر لكن تلاقيا في باطن الإنسان في معدته مثلا فإنه لا يحكم بنجاسة هذا الشيء الطاهر بل يحكم بالطهارة صار واضح؟ خب خلنا نشوف الأمثلة التي يذكرها سماحة السيد نقرأ العبارة زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة كالفم والأنف والأذن الفم الأنف الأذن داخل الأذن مو المقصود هنا شوف مو المقصود هنا داخل الأذن الذي يعد باطن تقريبا أرسان باطن غير محض وجسد الحيوان الصامت وجسد الحيوان الصامت ليش قال الصامت في خلال الحيوان الناطق الذي هو الإنسان الصامت في خلال الحيوان الناطق مو الصامت بمعنى الذي لا ينطق لا 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 يصدر أصوات يعني وإلا الدجاجة تصدر صوت وجسد الحيوان الصامت فيطهر من قار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها وكذا بدن الدابة المجروحة ليش قلنا لأن بدن الحيوان يختص لأنه بمجرد زوال عين النجاسة يطهر ما يحتاج لغسله وكذا بدن الدابة المجروحة مثلا وفم الهرة الملوث بالدم وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة هذا خرج من بطن أمه من بطن الدابة وهو شنو ملوث بالدم بعد زوال الدم يصفر لمجرد زوال عين النجاسة يصفر كل هذه الأمور وكذا أيضا كل تطبيق الآن كل تطبيق القاعدة التي قلناها أن بدن الحيوان وبواطن الانسان غير المحضر تطهر مو بزوال النجاسة، هذا كله تطبيق لها. وكذا يطهر باطن وفم الانسان اذا اكل نجسا او شربه شرب نجسا لمجرد زوال العين، لزوال العين يعني افترض شخص شرب دما اخذ كاسا من الدم وشربه، الفم يفرز ماذا؟ يفرز لعابا، فيغسل هذا اللعاب داخل الفم فلا يبقى في الفم دم. صحيح؟ شرب الدم حرام، ما جاي نتكلم الان عن شرب الدم، نقول هذا الباطن الان داخل الفم طاهر او نجس؟ زوال عين النجاسه حصل فطهر داخل الفم. لو حصلت شق في لساني فخرج الدم ثم توقف يكفي ان اغسل فيخرج الدم فيصير داخل الفم طاهر ما احتاج غسله. هذه تمارين مهمه وكثيرين يتحيرون فيها. وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس او المتنجس، اكتحل بالنجس او المتنجس، لانه اذا زالت عين النجاسه حكم بالطهاره، طهاره باطن الانف بعد باطن العين ما يحتاج يروح يغسل عينه. وجهت المساله. وفي ثبوت النجاح الى هنا، وكذا باطن عينه عند الاتحال بالنجس او المتنجس، الى هناك الكلام فقط عن ظواهر الحيوان وعن بواطن الانسان غير المحضه. صحيح؟ ما هو حكم البواطن المحضه؟ الان يتكلم عن حكم البواطن المحضه. خب الظواهر ظواهر الانسان لا يتكلم عنها لانها يعتبرها واضحه بعين. وفي ثبوت النجاسة للبواطن المحضة من الإنسان والحيوان، والحيوان كما دون الحلق منع، دون الحلق يعني ما بعد الحلق، قبل الحلق يعني أكثر الحلق داخل الإنسان، يقول هذا لا تثبت فيه النجاسة حتى وإن أصابه دم، حتى وإن أصابه دم لا يحكم عليه بالنجاسة. منع بل وكذا المنع، يعني يقول المنع مو بس في انه لا ينجس بل لا ينجس، مو بس الباطن لا ينجس. شوفوا تعالى نقول ان الباطن هذا لا ينجس يعني يحصل عليه بالطهاره داخل الحلق او داخل المعده مثلا، خلينا نضرب مثال دائما على المعده على اساس يكون اوضح. المعده من البواطن المحضه صحيح؟ يقول لا تنجس هذه المعده حتى وان شربت الدم لا تنجس. مو فقط لا تنجس بل النجاسه لا تحصل في داخلها، الدم الذي شربته نجس هو غايه الامر لم ينجس المعده، لذلك لو اخرجت الدم مره اخرى نقول هذا الدم لا زال نجس ما طهر. شوفوا هذا الشخص يقول انا شربت دما دخل الدم الى معدتي، الدم لا يطهر يبقى نجس، لكن المعده لا تتنجس بهذا الدم. بل مو بس المعده لا تتنجس، لو ادخلنا قطعة معدنية داخل المعدة والدم في المعدة وجذبنا بأن القطعة وقعت في الدم، وقعت في الدم ثم أخرجناها ولم يكن عليها شيء من الدم، فإن هذه القطعة يحكم عليها بالطهارة، لا يقال لم تتنجس. ليش؟ لأن النجاسة لا تحصل في البواطن المحضة، إليها ثمرة مهمة، إليها ثمرة مهمة. شنو ثمرتها المهمة؟ أننا إذا أدخلنا الإبر في جسم الإنسان، ما تروح المستشفى يدخلون الإبر في بدنكم مثلا لتحتقنوا بدواء مثلا بنسلين أو ما شابه ذلك، إذا أخرجناها نجزم بأنها لاقت الدم في الداخل، أليس كذلك؟ لكن الأم عليها دم نقول هي طاهرة. ليش؟ لأن في البواطن لا تسري النجاسة. خب بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الظاهر، عفوا إلى الظاهر إذا كانت الملاقات بينهما في الباطن. الدم نجس، نحن لا نقول أن الدم الذي في يدي طاهر، شوفوا نحن نقول الدم الذي في يدي وإن كان نجس لكن لا تنتقل النجاسة منه إلى الإبرة. بل لو قلنا استترك الدم، لو قلنا أنه دم من الخارج دخل إلى شنو؟ دخل الى معدتي فانه ايضا لا ينجس. ليش؟ لانه في الداخل المحض. اذا الثمار الان راح اضرب بعض الامثله. اذا كانت الملاقات بينهما في الباطن سواء عند ثلاثه انواع ثلاثه عند التطبيقات الى هذا الامر اللي هو الملاقات بين الطاهر والنجس في الباطن. متفقين؟ طاهر ونجس تلاقيا في الباطن، شيء طاهر وشيء نجس. خب هذين الشيئين تلاقيا في الباطن عند ثلاثه تطبيقات لهما. التطبيق الاول سواء اكانا متكونين في الباطن، اثنينهم تكونا في الباطن، مثل الماذي يلاقي البول في الباطن. الماذي قلنا انه ماء يخرج من مخرج البول، صحيح؟ خب نعلم بانه تلاقى مع البول في الباطن، نقول لا يا بول نحكم عليه بالطهاره مع ان البول الذي في الباطن نجس. سواء كان متكونين في الباطن كالنجس يلاقي البول في الباطن، او الفرق الثاني كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل اليه، يدخل الى الباطن. يعني النجس في الباطن مثل شنو؟ مثل الغائط. الغائط لا زال في الجوف في الامعاء، صحيح؟ فالانسان يحتقن بالماء. شايفين البعض، بعض الاطباء ينصحون الشخص الذي عنده اعتصام بان ماذا؟ بان يحتقن بالماء. يكون الاحتقان بالماء شلون؟ بان يضع ما يسمى بالهوز او الانبوب عند مخرج الغائط فيحقن نفسه ويرسل الماء الى داخل جوفه. هي في حالات مرضيه معينه قد ينصح الطبيب بهذا الاجراء. فاذا دخل الماء الى داخل الامعاء شنو؟ يلتقي مع الغائط في الداخل ثم يخرج الماء بعد ذلك من نفس مخرج الغائط. فإذا خرج الماء ولم يكن فيه غائط، مع أننا نجزم بأنه التلاقى مع الغائط في الداخل 100%، ترد بجهاز معين اكتشفنا أنه تلاقى مع الغائط، جيد؟ نقول هذا الماء الذي خرج طاهر. ليش؟ مع أنه التقى بالغائط النجس. نقول لأن الملاقات بينهما حصلت في الباطن. خب يدخل إليه كما هي الحكمة أنه لا ينجس بملاقات النجاسة في الأمعاء، سواء كانت هذه النجاسة دم أو غائط أو أي شيء آخر ما يضر. أم كان، هذا القسم الثالث من التطبيقات. أم كان، كلها تطبيقات للتلاقي بين النجس والطاهر في الباطن. أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، واما ما فوق الحلق فانه ينجس. شوفوا شخص شرب ماء نجس او شرب دمن، صحيح؟ يقول ما دون الحلق يعني ما هو اسفل الحلق الى المعده هذا ينجس، لا ينجس. اما ما فوق الحلق يعني من الحلق الى خارج الفم هنا هذا ينجس، لكن شنو؟ لكن بمجرد زوال عين النجاسه يطهر. خب واما ما فانه لا ينجس ما دون الحلق. خب فانه لا ينجس ما دون الحلق، واما ما فوق الحلق فانه ينجس ويطهر بزوال العين كما مر. كما مر فوين؟ في اول هذه المساله. وكذا اذا كان مع المتكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل. هذا المثال الرابع، الدم من الخارج، القطعة المعدنية من الخارج، دخل الدم ثم دخلت القطعة المعدنية، صحيح؟ أخرجنا القطعة المعدنية بجهاز وجزمنا بأنها تلاقت مع الدم في داخل المعدة. يقول لا يحكم بنجاسة القطعة المعدنية إذا لم يكن عليها دم عندما أخرجناها. ليش؟ لأن تلاقيها مع الدم وين حصل؟ لكن حصل في الداخل مو في الخارج. كما إذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، ولا يجري الحكم الأخير في الملاقات في باطن الفم. كما لو شلون يعني ولا يجري الحكم الأخير؟ كما لو وضع الشخص قطعة معدنية في فمه ثم شرب عليها ماء ووضعه في داخل الفم ثم أخرج القطعة المعدنية، هذه يؤخذ عليها بالنجاسة. القطعة المعدنية نفرق بين داخل الفم وداخل المعدة. ليس لأن داخل الفم من البواطن غير المحضة، وأما داخل المعدة فإنه من البواطن المحضة. واضح كلامي أو أحتاج إلى توضيح أكثر؟ أخاف أوضح أكثر ويصير سبب يمل شوي في اللون. واضح؟ فلا بد من تصحيح، ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم، فلا بد من تطهير الملاقي. الحادي عشر، غياب المسلم البالغ أو المميز. وهذا التفصيل في العاشر هذا. خب، عندنا شخص مسلم تنجس لباسه، شخص أتى هنا ورأينا لباسه قد تنجس، ثم خرج من الغرفة، غاب عنا فترة معينة ساعة ساعتين وجه، يحكم بطهارة لباسه بشرط واحد فقط، هو أن نحتمل ولو احتمالا بسيطا، احتمال عقلائي مو واحد من المئة، يعني احتمال عقلائي يعني 5% أنه هذا طهر الثياب. جيد، إذا وجد هذا الاحتمال فإنه شنه يحكم بأن هذه الثياب طاهرة، وإن لم نره كيف طهرها ما نستطيع منها النجاسة. مقتضى القاعدة هذه الثياب كانت نجسة، نشك في أنها طهرت أم لا، نحكم عليها بالنجاسة، مو تبي مقتضى القاعدة. شوفوا هذه الثياب تنجست الآن، غاب صاحبها رجع، بعد رجوعه كانت نجسة، نشك في أنها حصل لها تطهير أم لا، نقول لا زالت نجسة، هي القاعدة الأولية. لكن القاعدة الثانوية اللي هي هذا الحادي عشر وهو غياب المسلم، يقول لا، أنا أعطيكم حال إذا تحتملون ولو احتمال بسيط أنه تم تطهير هذه الثياب فيحكم عليها بالطهارة. خب، غياب المسلم البالغ أو المميز، يعني حتى إذا لم يكن بالغ لكن كان مميز عمره 12 سنة مثلا، فإذا تنجس بدنه، بدن هذا الإنسان المسلم أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازة الثرب الساعة وما شابه ذلك، ثم غاب، فإنه يحكم بطهارة، مو يحكم، يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره، تطهير المسلم لهذا تطهيره، تطهير ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، إذا احتمل تطهيره يعني أن هذا المتنجس قد طهر، إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا حكم بطهارته. واضح القاعدة؟ خذ، حتى وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض والحائض المتهمة. خذ، بعض النساء إذا أصابها الحيض هي متهمة أصلا، ما تهتم أصلا في شنه، في الطهارة والنجاسة. مثلي يقول حتى إذا علم أنها ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة أيضا يحكم بشنه، بطهارتها. خب، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسة. هذه نقطة كلش مهمة. شوف، أنا عندما خرجت من الغرفة وكان لباسي متنجسان لم أكن عالما بذلك، ثم رجعت بعد ساعتين أو 3 ساعات، صحيح؟ تقول هذا لا نحكم بطهارة يده أو لباسه. ليش؟ لأنه لم يكن عالما، يقول في السنة لا أشرف العلم، العلم ليس بشرط. خب، يقول ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، يعني حتى إذا لم يكن عالما بنجاسته، هذا الشخص الذي خرج من الغرفة لم يكن عالما بنجاسة يده أو لباسه ثم عاد، لكن نحتمل أنه غسلها، حتى ولو حتى إذا تقول يجي سؤال، إذا لم يكن عالما بالنجاسة كيف يغسلها؟ مو كذي؟ ما جاء السؤال؟ سيد السلطان يقول مو شرط يغسلها بالتطهير، لكن يغسلها، ما تحتمل أنه غسلها؟ تحتمل أو ما تحتمل؟ حتى ولو لم يكن ملتفتا إلى النجاسة، وجهتون المسألة؟ أما إذا غاب ربع ساعة وجاء وشفنا ثياب في عرسه لا زال، هذا ما يحتمل أنه طهر ثيابه. المسألة ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسة هذا المتنجس ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة. السيد السيستاني هنا ينبه على خلافه لبعض الفقهاء حيث ذهب البعض إلى أنه يشترط في ذلك أن يكون مما يستعمل في ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة مثلا. الثياب تستعمل في الصلاة مو؟ فإذا كانت مما يستعمل في الصلاة نحكم بطهارتها، أما إذا كانت شيء لا يستعمل في الصلاة كما لو كان لباس لا يستعمله الإنسان في صلاته بتاتا، شخص أنا أعرف هذه الثياب لا يستعملها للصلاة بتاتا وتنجست ثم غاب، هل نحكم بطهارتها؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا يحكم بطهارتها، أما السير السلسان فيقول نحكم بطهارتها. واضح وأوضح أكثر؟ جيد. ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق. قلنا إذا غاب المسلم، مو غاب خرج من الغرفة مثلا، إذا لم يغب بقي في الغرفة لكن صارت الغرفة ظلاما، احنا قاعدين في الحوش في حوش المدرسة وانطفأت الكهرباء في الليل مثلا، بقت الكهرباء مطفية ساعة ساعتين ثم رجع التيار الكهربائي فاشتعل النور، خلال هذه ثلاث ساعات التي انقطع فيها التيار انا احتمل ان هذا طهر ولم يخرج من المدرسة، لا زال في حوش المدرسة معي، لكن احتمل انه ذهب الى المغسل وطهر يده، يقول يحكم بالطهارة. وفي حكم الغياب العمى والظلمة، كما لو صار هذا الشخص فقد بصره، اشترط أنت الذي رأيت النجاسة فقدت بصرك أو حصلت ظلمة معينة، فإذا تنجس بدن الميت بدن المسلم أو ثوبه ولم يرى تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم. أي شرط؟ قلنا شرط واحد إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا ولو احتمال خفيف بشرط متقدم وهو احتمال التطهير. الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال، ندخل فيه أو نتوقف؟ مربوط بالدرس بعد هذا مباشرة؟ نتوقف؟ ناخذ الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال. قلنا ان الحيوان الجلال مختلف في ان الحيوان الجلال ينجس، ما هو حكم الحيوان الجلال؟ الحيوان الجلال ما هو حكمه؟ قلنا ان بعض الفقهاء ذهبوا الى ان عرق الحيوان الجلال نجس، ومنهم السيد الثاني هنا كما تقدم، أما السيد الخويف أنه يحكم بأن عرق الحيوان الجلال طاهر. واضح؟ وكذلك بوله وقرؤه وما شابه ذلك. يقول استبراء الحيوان الجلال مطهر لعرقه وبوله وقرؤه، قبل أن نستبرئه ما ينبغي أن نوضح ما المقصود بالاستبراء، طبعا هذا تأخير شوي. ما المقصود اولا بالاستبراء؟ نرجع قليلا، الاستبراء الحيوان الجلال هو الحيوان المتعود على اكل الحذارة، مو كذي؟ قلنا انه يصبح حرام الاكل اذا تعود على اكل الحذارة، وبالتالي يصبح بوله وقرؤه نجسان، مو كذي؟ وقلنا ان عرقه ايضا نجس، الم نقل كذلك؟ هذا كله في باب النجاسات اشرنا اليه في النجاسة الاولى والثانية والنجاسة العاشرة. جيد، هنا نقول إذا استبرأناه يعني أعطيناه طعاما طاهرا لمدة معينة هذا يقال له استبراء، كان متعودا على أكل النجس الآن عودناه على أكل الشيء الطاهر يقال له استبراء. هنا قلنا الاستبراء يعني طلب النقاء، طلب البر، طلب النقاء، والاستبراء لكل شيء بحسب. الاستبراء هنا في هذا الموضوع بمعنى أن نعطي لهذا الحيوان طعاما طاهرا، إذا أعطيناه طعام طاهر لمدة معينة يطهر بوله وقرؤه وعرقه، صار واضح المعنى؟ استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لعرقه وبوله وقرئه من نجاسة الجلل والاستبراء هو من نجاسة الجلل. ما هو الاستبراء؟ يقول والاستبراء هو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. نخليه مدة معينة ما يأكل أمور نجسة، يأكل أمور طاهرة. بعد ذلك إنه لا يقال هذا حيوان جلال، يخرج بعد هذه المدة عن صدق الجلال، يعني لا يصدق عليه أنه حيوان جلال. خب، هل هناك مدة معينة لكل حيوان؟ ذهب بعض الفقهاء إلى مدد معينة، مثلا البقرة يشترط فيها مثلا الصبر 20 يوم، الغنم 10 أيام، البعير 40 يوم، الدجاجة 3 أيام، البط 5 أيام، هكذا. هل تشترط هذه المدد؟ بعض الفقهاء قالوا تشترط هذه المدد. السيد السيستاني هنا يقول لا تشترط، لكن الأحرص الأولى لاحظ استحبابا أن يراعي فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، وهي في الإبل 40 يوما، وفي البقر 20، وفي الغنم 10، وفي البط 5، وفي الدجاجة 3. خب، مقصود السيد السيستاني أن الجمل إذا أكل 30 يوم عطل لا يقال هذا متحول الآن على أكل العذارة، صحيح؟ الجمال خب لم يكن 40 للحين يكفي، لكن الأحرص استحبابا الأحرص الأولى أن يمضي 40 يوم إليه، يعني مراعاة هذا الاحتياط أفضل، لكن ليس بشرط. خب، المسألة التي بعدها يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.